البستان والفتوى للحيران.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي، حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم، وعود أحمد مع برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع شيخي الوالد صاحب الفضيلة، فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا، وأصلح الله حالكم،
جزاك الله خيرا،
وختم الله لنا ولكم بخير.
آمين يا رب آمين.
أنا أعلم أن الأحداث تأتي تترى، وفي كل مرة يكون لفضيلتكم تعليق عن هذا الذي نعيش فيه، والذي نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرفق بنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا الإصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الحمد لله،
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجانبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وهو أرسلناك إلى رحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوقت الأحداث كثيرة، لكن الحدث الأخير مزعج هو ما صدر بحق من أذل مصر 30 عاما، ونهب ثروتها، وباع أرضها وما على الأرض، أن يفرج عنه هذا أمر لا يتصور. ولولا أنه عليه قضايا أخرى لخرج فعلا، وإن خرج كان يمكن أن يذهب لأداء العمرة في دبي كما يفعلون. نعم، كنا عمره ثم أذهب إلى دبي.
نعم،
دبي أصبحت الآن ملتقى كل من يريد أن يحارب مصر.
الله المستعان،
سبحانه وتعالى،
نسأل الله أن يرفق بنا يا رب.
نعم، ولذلك أنا أتكلم في هذا ونبقى في ما نحن فيه.
هذا أولى وهذا أفضل. نعم، وهذا فيه نفع للناس. نعم، جميعا أن نتكلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ورب العالمين سبحانه وتعالى يقيد لنا الخير سبحانه.
أمين رب.
سائل بيسأل شيخنا، بيقول يعني بمناسبة حديثنا عن الاقتصاد الإسلامي وعن السوق الإسلامية التي طرحت للاستثمار والنهوض بالاستثمار في مصر في هذه الآونة، بيسأل هل هذه السقوق التي طرحت تنطبق على السقوق التي ندرسها في الاقتصاد الإسلامي، ولماذا هذه الضجة التي صاحبت هذه السقوق؟
الصك ورقة مالية تتداول تمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، أو تمثل حق انتفاع بشيء ما. يعني إما أن الصك يكون فيه ملكية مثل صكوك المقرضة، فهذه فيها ملكية.
نعم،
يعني مثلا لو أن الدولة جاءت لأرض صحراوية وأصدرت صكوكا لاستصلاحها وزراعتها وتمليكها لمن يجوز له أن يتملك الأرض في مصر، في هذه الحالة الدولة ستأخذ ما يقابل هذه الأرض، ومن اشترى الصكوك الأرض ستطلع ثم تزرع، أو يكون عليها مدن سكنية، أو يكون عليها منتجعات إلى أي شيء من هذا. الملكية هذه قد تكون دائمة وقد تكون لفترة معينة، مدة مثلا 20 سنة 30 سنة، بعدها تقول هي وما عليها للدولة.
طب شيخنا، لأن هذا أمر يحتاج إلى تفصيل جدا، نستقبل هذا الاتصال لأختنا نورة من السويس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا نورة.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضلي.
كنت عايزة أسأله إن إحنا كان في شقة اللي هي الإسكان بتسلمه المحافظة وكده، فإحنا الشقة دي المفروض إن إحنا ساعتها ما كانش معنا فلوس إن إحنا نقدم عليها، فإحنا اديناها لحد إنه قدم عليها وادينا مبلغ من المال، تمام؟ فلسه دلوقتي الشقة ما اتسلمتش، فطبعا الشقة دلوقتي بقت أسعارها مختلفة، واحنا دلوقتي محتاجين الشقة ضروري يعني عشان ندخل فيها، مش عايزين نبيعها. فإحنا لو رجعنا دلوقتي في كلامنا وادينا ربنا الفلوس اللي هو دفعها وخدنا الشقة، يبقى إحنا كده علينا وزر ولا لأ؟
أنتوا أصلا ما تسلمتوا الشقة، أنتوا بعتوا الإيصال اللي أنتوا دخلتوا بيه، وبعد كده الآن تقولي عايزين نرجع له فلوسه وناخد إيصالنا وناخد شقتنا كما كانت، صحيح؟
تمام ان شاء الله.
خلاص يا نورة، الشيخ يجيبك، بارك الله فيك.
بقى كده علينا وزر ولا فيها خير؟
طيب الشيخ يجيبك، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كنا نتكلم عن الصكوك،
والصكوك فيها ملكية وأحيانا يكون حق انتفاع لمدة معينة، مثل المشروعات التي ستقام على شرق القناة.
نعم.
والتي قدرت 100 مليار دولار.
بسم الله ما شاء الله.
نعم. هذا سيكون حق انتفاع لمدة 10 سنين 20 سنة 30 سنة، المهم فترة، ثم تقول يقول المشروع في النهاية إلى الدولة.
نعم.
وقد يكون فيها ملكية وليس حق انتفاع.
السوق تحتمل هذا وذاك.
نعم نعم. صكوك تمثل ملكية، وصكوك تمثل ملكية حق انتفاع وليس ملكية عين.
نعم.
يعني صكوك الإيجارة، صكوك الإيجارة غير صكوك المقارضة.
وضعنا
المقارضة معناها أنها تمثل ملكية في حصة شائعة في مشروع من المشروعات.
نعم.
هذه الصكوك إذا بدأ التطبيق وبارك الله سبحانه وتعالى فيها ستحل مشكلات كثيرة بالنسبة لمصر.
يعني هو السؤال، هذه الصورة مثل الصورة التي ندرسها في الاقتصاد الإسلامي؟
نعم.
طيب هنعود أيضا إلى ذلك، ولكن عندها اتصال من المنيا. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايزه اسال سؤال، معلش.
اتفضلي شيخ يسمعك، اتفضلي.
انا زوجي شغال في مؤسسه مجولات.
نعم.
وبعدين في المؤسسه دي بيطلب منه عروض اسعار من بره يعني، فبيجي عرض سعر مثلا 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه، وبعد كده هو بيطلب من صاحب ليه تاني بره مندوب يعتبر مشتريات، فبيقول له انا بيجيني عرض سعر 3 و4 و5، لو تقدر تجيب عرض سعر مثلا اقل من 3 ماشي، فلما بيجيب أقل من 3 جنيه في الأسعار دي طبعا صاحب المؤسسة بيقبل عرض السعر ده.
نعم.
والمندوب اللي تقبل منه عرض السعر بيقول له خلاص أنا مدام تقبل عرض السعر ده أنا هديك نسبة من الربح اللي طلع لي، بعيد عن المؤسسة خالص يعني. فلو لما بياخد منه نسبة من الربح اللي طلع للمندوب ده في عرض السعر، هل ده حرام ولا حلال بالنسبة لأنه هو شغال في المؤسسة؟
حاضر حاضر أمة الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ما زلنا نؤكد أن هذه الصورة صورة فيها محامد كثيرة وفيها نفع إن شاء رب العالمين قدر لأمن الاقتصاد المصري صورة الصكوك،
وليس فيها أي ضرر على الإطلاق.
وليس فيها أي ضرر
على الإطلاق، وهي حلال إن شاء الله. الأوراق المالية أسهم وسندات، الأسهم ورقة مالية تمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات
غير معروفة، أي شركة،
أي شركة تستمر.
نعم.
إنها مشروع من المشروعات، مفروض مشروع لفترة وينتهي. والسند ورقة مالية لها قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن.
نعم.
في قرض ربوي، هذا هو الموجود، الأوراق المالية موجودة، السندات قروض ربوية، الأسهم تكون حلالا إذا كانت شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا ولا ندري أين هي.
ما أكثر البلاء في شركاتنا.
أما شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا، أو شركة نشاطها حرام، أسهمها حرام. إذا كان الصكوك هذه حلال ونفعها أجدى من نفع الأوراق المالية المحرمة.
هم بيسألون أيضا ماذا لو عجزت الدولة عن السداد وظلت هذه الملكية إنما هي يعني ليست ملكية منفعة بلا شك، إنما الملكية الحصة التي هي بالملكية إلى غير ذلك من هذه الأطر. يعني هذه الأطر لها محامل شرعية أيضا ولها حلول.
الدولة ليست مطالبة بشيء، هي أخذت المال وسلمت الأرض أو المصنع أو الحدائق أو المباني، سلمت خلاص.
نعم.
فهي جاءها مال الآن تنتفع به، وذلك مثل الحالة التي نحن فيها الآن، مصر الآن وهي تحارب من كل الاتجاهات في الخارج والداخل، الذين يحاربونها هم لا يريدون هذا الصكوك، لأنهم لا يريدون أن مصر تنهض.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يريدون أن يثبتوا أن الحكم الحالي فاشل، فعليه أن يرحل. وكان الاستفتاء هذا والتصويت هذا لا وزن له عنده.
الله المستعان.
فإذا هنا الذين يحاولون أن يمنعوا تطبيق الصكوك ليس لذات الصكوك، وإنما لا يريدون المشروع الإسلامي أن ينجح.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لنا الخير
إن شاء الله،
وأن يلهمنا الصواب، إنه على كل شيء قدير. يعني نحن بلا شك كثير من الناس حيرة في هذه الأزمنة التي نعيش، لكن الملجأ والنفاذ بالرجوع إلى رب العالمين سبحانه وجل في علاه. بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل أم عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك يا أستاذ أحمد.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
كنت استفسر عن حضرتك، يعني اخي عايز يشتري سياره عن طريق شغله، يعني هو ملوش دعوه بالبنك خالص، هم هيدوها له باقساط، هيدفع 10,000 وهي على ثمنها مثلا 100,000، هيدفع اقساط محدده، بس في شرطين حضرتك. الشرط الاولاني هو لازم يعمل تامين على السياره، وهم قالوا له ممكن انت تعمل الرخصه والرخصه تطلع باسمك، بس الملكيه له ليهم للشغله، بس هو ملوش علاقه باي بنك حضرتك.
لكن يعني الشركة هي التي ستتملك السيارة إلى أن يسدد بقية الأقساط،
بس الرخصة هتطلع باسمه.
تمام.
وهي أقساط محددة ما فيهاش أي زيادة ربوية، يعني هي 100 هي 100.
طيب أبشر أم عبد الله.
طب فحضرتك هي حلال ولا حرام؟
خلاص حاضر الشيخ يجيبك، بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير.
جزاك الله خيرا. أخونا عادل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
انا والله حطيت فلوس في بنك فيصل شهادات، وبيجي لي منها عائد متغير كل 3 اشهر، فكنت عايز اسال زكاة المال اطلعها ازاي؟
حاضر يا عادل، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندنا أسئلة عديدة. أختنا نورة من السويس بتقول يعني شقق المحافظة التي تنتشر في مصر هم كان عندهم مبلغ ليسددوا بقية الشقة، وإنما قدموا على الشقة وجاءتهم عن طريق الوصل وباعوا هذا الإيصال، أعطوه لآخر وأخذوا مبلغ
قبل أن يتسلموا الوحدة.
قبل أن يتسلموا، هم إلى الآن لم يتسلموا الوحدة. الشاهد أنه إلى الآن لم يتسلموا الوحدة السكنية، وأرادوا أن يرجعوا في قرارهم، وأرادوا أنه الشقق أصبحت غالية الأثمان الآن ونريد الشق. فبتسأل يعني هذا رجل أعطاهم مبلغ من المال بدون أن يرد إليه هذا المبلغ ويأخذوا إيصالهم مرة ثانية ويأخذوا الشقة وينتفعوا به.
بيع الإيصال غير جائز.
نعم.
وإنما البيع يكون من شروط صحة البيع وجود المبيع حين العقد. فالمبيع غير موجود، لأنه لا يشتري إيصالا وإنما يشتري وحدة سكنية.
نعم صحيح.
فالوحدة السكنية غير موجودة أصلا، فهذا عقد باطل. في الأصل عقد باطل.
في الأصل.
نعم.
عقد بيع الإيصال عقد باطل.
نعم.
ولا يلجأ إليه ويعني يرد يعني كما يريدون الآن، يرد هذا المبلغ ويأخذ إيصالهم.
ولكن هو قد لا يرد الإيصال.
وبخاصة مع غلو ثمن العقار يعني أو غلو ثمن الشقة.
نعم.
فهذه مشكلة أوقعوا فيها أنفسهم لأنهم لجأوا إلى أمر غير صحيح
ودخلوا في مخالفة شرعية.
نعم. جزاكم الله خيرا أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك الشيخ.
بارك الله فيك، تفضل.
أتوقع شيخ عندي سؤال.
تفضل يا حبيبي.
أنا دلوقتي شغال مع واحد كنت عايز أستلف منه ومش ينفع
على السلسلة ويخصمها
كل أسبوع
10 جنيه؟ فضل سؤالك الثاني.
لا هو ده السؤال، سؤال
له يعني أنت بتعمل مع شخص وعايز تأخذ منه زلفة وهيقصتها على 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 بقية الأشهر من المراتب يعني. صحيح؟ جزاكم الله خير يا عبد الرحمن. أم حسين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
تفضلي، بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ عايز أفسر على حاجة. أنا جوزي بيشتغل في محل هو أخوه.
نعم.
معايا جوزي بيشتغل في محل هو أخوه.
نعم.
ماشي، بس المحل بتاع أخوه بيشتغل عندي، بس في المحل ده بيشغل كمبيوتر، بيبيع كمبيوتر ويشتري كمبيوتر، بس أنا جوزي بيعرف يصلح. عايز يصلح بس اخوه مش عارف، حط الفلوس في الدرج، فهو عايز في مصر وانا عايز هنا في الفيوم، فمش هينفع الاجر اللي هو بيدوله يعيش بيه يعني هنا وهنا. طب يصلح بس اخوه.
حاضر ام حسين، جزاكم الله خير. اختنا نهى، السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي، بارك الله فيك.
إيه لو سمحت حضرتك، ممكن اسال بس الشيخ سؤال في في موضوع المعاملات الاسلاميه؟
الشيخ معك، اتفضلي سؤالك.
إيه طب لو سمحت حضرتك، انا والدتي توفت وتركت لنا ميراث كانت حاطه الفلوس بتاعها في بنك من البنوك الربويه، والفلوس بتاعتها دي هي اساسا ورثها عن والدها، ووالدها برضو كان حاطط في بنك ربوي، فانا اعمل ايه وانا معرفش اصل المال ده اساسا؟ يعني اصل المال انا معرفش مكانه كام.
ابشري يا
اختي، اعمل ايه في الفايده اللي جات لي؟ اعمل بيها ايه برغم يعني؟ بس انا محتاجاها، هل محلل ان انا اصرفها ولا اطلع جزء منها؟ مش عارفه الصراحه.
حاضر يا نور، حاضر، عرضنا السؤال على الشيخ وهيجيبك، بارك الله فيك. اخونا جمال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
معي سؤالين.
تفضل يا حبيبي.
في حضرتك شركة على الانترنت تسمى جلوبال ادمارت، هذه الشركة يعني بندفع 3700 مقابل الدخول على هذا الموقع، وكل أسبوع يطرح 5 إعلانات مقابل إعلان 20 دولار.
طيب أبشر يا أخ جمال، الصورة معروفة لهذا الشيخ وهيجيبك عنها، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أمة الله من المنيا بتقول زوجها بيعمل في مؤسسة مقاولات، فصاحب مؤسسة بيحتاج إلى بعض عروض أسعار لأشياء يحتاجها، فالشاهد إن هو الذي تأتيها عروض الأسعار، فيقول لصديقي له مندوب إنه أنا آخر عرض أسعار جاي لي بمبلغ كذا، يعني مثلا عروض أسعار بخمسة جنيه وعشرة جنيه وثلاثة جنيهات، طبعا صاحب الشركة يحب السعر القليل، فبيقول له إنه إيه أنا جاي لي أقل سعر كذا، لو استطعت إن تجيب أقل منه هات عرض أسعار أقل منه. بيأتي هذا المندوب بعرض أسعار أقل من الأسعار المعروضة، وبيأخذ هو يعني هذه الخدمة التي يريدها صاحب المقاولة، ثم بعد ذلك يعطيه مبلغ من المال أو مشاركة في الأرباح، مع أنه موظف في هذه الشركة، ومع أنه يعني أخرج هذه المعلومة التي هي للشركة إلى غير ذلك، تسأل عن حكم هذا المال الذي هو آت من هذه المعاملة.
هذا التصرف فيه خيانة للأمانة، لأنه اؤتمن على عمل فخالف ما اؤتمن عليه، أي خانة. وذلك ما يترتب على هذا من مال فهو سحت حرام لا يجوز.
هذه خيانة، وما ترتب عليها من مال أتى فهو سحت حرام لا يجوز.
نعم،
أنه خالف هذه الأمانات وخالف هذه الشروط وأخرج حتى
نعم.
يعني إلى غير ذلك من مخالفات عديدة.
نعم، ثم هو موظف في الشركة لا يجوز.
نعم،
لا يجوز أن يأخذ أموال من أي أحد يأتي ببعض أسعار مناسبة.
نعم،
لا يجوز.
بارك الله فيكم. أخونا إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي، تفضل، بارك الله فيك.
كنت بس عاوز اسال فضيله الشيخ عن التسويق الشبكي، هو حلال ولا حرام؟
طيب جزاكم الله خير. اختنا ام عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، في واحد توفي منذ عامين،
توفي يا أختي بارك الله فيك، تفضلي.
وطبعا ترك يعني ميراث من ضمنه الفضة اللي كانت موجودة في المحل، وهو ما كانش عنده أولاد، كان عنده بنات بس. لحد النهاردة منذ عامين ومفيش أي حاجة من الورث اتوزع بما فيها طبعا الفضة اللي كانت في المحل، وطبعا بلغت يعني النصاب وعد عليها حولين، ومفيش حد بيزكي عنها خالص، هي محبوسة. فهل يعني كان لابد ان يتم الذكر عنها، ومين هيتحاسب على كده؟
حاضر ام عبد الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. ام منة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ممكن نسال الشيخ على سؤال؟
الشيخ يسمعك، اتفضلي.
ايوه حضرتك، انا خلفي متوفي ومعاه 4 اطفال، اطفالين صغيرين في مدرسه واللي بترضع 4 اطفال. فدلوقتي مراتي فتحة دفتر توفير للأطفال، يعني ما بيجيلهاش مبالغ كتير، يعني قالت أي مبلغ يجي للولاد يعني 20-150 أي مبلغ فتحطه فيه. فهل يقول إن الشيخ قبل كده قال ما ينفعش يعني الدفتر دوت، وقال الفوائد اللي تطلع هل تصرفها عليهم ولا تطلعها لله؟
حاضر أم منة، بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت حضرتك، انا عندي سؤال مهم جدا يعني.
اتفضل.
انا مخترع باحث في علوم الميكانيكا.
نعم، بارك الله فيك.
عملت اختراع مولد كهرباء بيشتغل من حركه ميه النيل البطيئه.
نعم،
ممكن يولد كهرباء ب 100 ضعف اللي بتنتجه كهرباء السد العالي.
بسم الله
يعني
ما شاء الله،
يعني ينتج كهرباء تقريبا تكفي مصر محتاجه 3.
جزاكم الله خيرا أخ محمد، ما فهمت سؤالك، لكن رب العالمين تعالى يعينك ويصلح حال مصر وحال أبنائها. أنا أعلم أن أبناء مصر فيهم خير كثير، ولكن ربنا تعالى يقدر لهم أن يخرجوا هذا في نفع هذه البلد إن شاء الله تعالى. شيخنا أختنا أم عبد الله بتقول يعني زوجها يشتري سيارة عن طريق العمل، الشركة قالت له سنوفر لك هذه السيارة، وهو دفع مبلغ 10,000 جنيه مقدم وسيدفع الأقساط بعد ذلك للشركة، لكن هناك أمران. الأمر الأولاني أنهم بيفرضوا عليه تأمين على السيارة، ثم أنه السيارة باسم الشركة، صحيح أنهم سيرخصون السيارة باسمه هو، لكن السيارة في النهاية باسم الشركة إلى أن يسدد بقية الأقساط. فهذه الصورة، والشركة هو بيعمل فيه
لا احتفاظ بالملكية، وهذا لا يجوز، لا يجوز احتفاظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع.
رهن المبيع
فيمكن أن ترهن،
يعني الشركة ما دامت تأخذ أقساطها من راتبه الذي هو يعمل في هذه الشركة، يبقى إذن يعني تبيع السيارة بيعا حقيقيا وترهن هذه السيارة للشركة مقابل هذه الأقساط التي ستسدد لها،
وقد لا تحتاج الرهن ما دام موظفها عندها،
موظف عندها
والراتب موجود عندها وهو يخصم من الراتب.
نعم،
فلا أدري لماذا هذا التعسف.
يعني لكن الصورة الصحيحة أنه لا يجوز حفظ الملكية، لكن يجب أن يكون البيع بيعا.
قرر المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع.
نعم، بارك الله فيك.
لأن الرهن لا ينقل ملكية، فرهن المبيع معناه الملكية تنتقل للمشتري ويرهن لصالح البائع.
نعم، جزاكم الله خير.
في أدنى نفس الغرض.
نعم. أخونا محمد من الجيزة، السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
معلش عندي سؤال مباشر.
تفضل أسمعك. تفضل حبيبي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. اتصل معنا. طيب، بارك الله فيكم. شيخنا أخونا عادل بيقول هو وضع أموال في بنك فيصل على صورة شهادات، وهذه الشهادات بتأتي له بعائد كل 3 أشهر، فبيسأل عن الزكاة، كيف يخرج الزكاة ماله؟
ولم يسأل عن الحلال أم حرام.
نعم، ولم يسأل عن الشهادات نفسها.
نعم، كان الأول في بنك فيصل كان شهادات حلال، نعم، إنما الآن لم تعد حلالا.
سبحان الله،
لأنه تعامل في أدوات خزانة.
نعم،
فعليه أن يخرج من هذا المال 40%.
40 وصلت النزو.
40%، والأولى أن يكون 50.
بارك الله فيكم.
بعد هذا الزكاة، الزكاة في موعد الزكاة، يعني كل مسلم صاحب مال يبقى له موعد في العام الهجري، يجمع كل ما عنده بعد الحوائج الأصلية، ما يتبقى بعد الحوائج الأصلية يجمع، وفي هذا الوقت من كل عام يزكى 2.5%.
نعم، لكن شيخنا أنا أتوقف عند هذه المعلومة المهمة التي ذكرتها، أنه الذي وضع ماله في الاستثمار في بنك فيصل سواء في الشهادات أو في هذا الحساب الاستثماري يخرج نسبة 40% والأولى 50% من الأرباح.
نعم،
هذه النسبة التي، لأن فضيلتك يعني ذكرت أننا سنخبر إخواننا وأخواتنا بهذه النسبة التي
ما أخبرنا.
بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا في بنك فيصل فيحسنوا، وفي البنوك الإسلامية عامة فيحسنوا في التعامل حتى لا يضيقوا على الناس. جزاكم الله خير. أخونا محمد من المنوفية، السلام عليكم. يا محمد، السلام عليكم.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمعت حضرتك استعجلت علي، أنا عايز أسأل بس، هل يجوز لأهمية المشروع وضرورته إن أنا أخذ كارد من البنك أو من الصندوق الاجتماعي وأنفذ المشروع أنا؟ لأني قدمت للحكومة وقدمت في رئاسة الجمهورية وما مش عايزين ينفذوا حاجة. فهل يجوز إن أنا أخذ كارد وأعمل مشروع أنا على حسابي للضرورة؟ أنا عارف إن الكارد هيبقى حرام بفايدة، بس هل تجوز الضرورة في الحالات دي؟ لأن مهم جدا يعني.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على الاتصال مرة ثانية بعد أن قطع بك اتصال، والشيخ إن شاء الله يجيبك عن هذا. بارك الله فيكم. أخونا رامي، السلام عليكم. رامي بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شيخنا يعني أختنا نهى بتقول والدتها توفيت وتركت ميراث، ومن هذا الميراث أو أكثر هذا الميراث مال موضوع في بنوك ربوي، والوالدة أصلا كانت ورثت هذا المال أيضا عن أبيها لوجد السائلة، وكان هذا المال موضوع في بنوك تجارية وبنوك ربوية. فبتقول أنا لا أعرف أصل المال الذي وضعه جدي وورثته أمي ثم ورثته أنا، فماذا أصنع وأنا بحتاج إلى المال إلى غير ذلك؟
أصل المال معروف، المعروف بنك يدفع فائدة ربوية نسبة كذا في المئة، ثم تعرف نسبة الفائدة، إذا الباقي يكون حلال.
يعني هي بتنظر النسبة الفائدة التي كان يضعها البنك،
إلى البنك بيأخذ الفائدة التي يأخذها البنك،
التي يأخذها البنك،
نعم، أو التي يدفعها البنك.
هو يدفعها هنا، نعم
يدفعها. فإذا معرفة أصل المال ننظر إلى هذا، الفائدة كم في المئة،
تحسب فائدة على مرور السنوات؟
نعم، فنخرج لهذه النسبة من أصل المال.
وهذا هو سؤالها، إنه جدها وضع هذا المال من وهي لا تدري محل الوضع، ثم يعني ممكن تعرف هذا في من البنوك ومن
تعرف نسبة الفائدة كم في المئة؟
نعم،
هذا أمر معروف،
ثم تحسب على مدار السنين ويكون الباقي هو المال الجائز الذي ترثه.
نعم،
لأن المال الربوي لا يورث.
نعم،
جزاكم الله خير. نستقبل هذا الصلاة. السلام عليكم. أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كنت عايز أسأل الشيخ، ربنا يبارك لنا فيه وفي صحته وفي علمه يا رب.
آمين يا رب.
كنت عايز أنا وأنا بابني يعني طبعا فكنت مزنوقة شوية.
نعم.
فزوجة أخويا بعتت لي باعت خاتم وبعتته لي بالبوسطة بالبريد. مبلغ يعني. فهل أنا دلوقتي لما أرده لها يعني هل يشترط اردوا لنا ذهب اللي هو اللي بعته، ولا لازم ولا فلوس زي ما انا خدت بالجنب؟ حضرتك فاهمني؟
نعم، ايوه، يعني هي بعت هذا الخاتم واعطتك مبلغ من المال نقود. تسال الان عن السداد،
ارد لها فلوس ولا عشان خايفه يعني ما عشان ما
حاضر ام احمد
اللي هي باعت ذهب.
حاضر ام احمد، حاضر، بارك الله فيك. اخونا يسري، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عايز اسال الشيخ سؤال.
الشيخ يسمعك، تفضل سؤالك.
حضرتك انا شغال في شركه وفي عندنا صندوق تامين خاص.
نعم.
يعني بندفع اشتراك شهري، وفي في حاله الوفاه او حاله
اين تستثمر اموال هذا الصندوق يا اخي؟
المشكله في الاستثمار اموال الصندوق ده.
نعم.
ان هي في قروض للعاملين بفوائد، وجزء تاني بيستثمر في البنوك في شهادات استثمار وحاجات زي كده.
طبعا الاشتراك في هذا الصندوق اشتراك اختياري.
في البدايه اختياري، لكن ممكن استقيل منه.
طيب ابشر، بارك الله فيك.
شكرا،
جزاكم الله خير. اخونا حسن، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
استاذ احمد.
تفضل.
حضرتك انا كنت متابع مع حضرتك كذا حاجه واتكلمنا على حكايه ارباح بنك فيصل، فحضرتك قلت نسيبه النسبه دي مؤقتا دلوقتي.
نعم.
انا لو رحت بعد البنك حولت الرصيد بتاعي من استثمار الجاري، من استثمار الجاري، فدلوقتي فضلت الشيخ سمحت ان هو بيقول يعني ان في نسبه تعملت، هل معنى كده اروح بقى اروح تاني احول؟
لا، النسبه مش على الجاري يا اخي حسن.
اتفضل.
اسمع التوضيح من الشيخ، النسبه مش على الجاري، نسبة على الحساب الاستثماري وعلى حساب الشهادات.
وحضرتك انا حولت بقى لما عرفت.
طيب خلاص، يعني هيوضح لك الشيخ، ابشر بخير، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا اخونا جمال بيسال هذا السؤال، انه شركه على الانترنت يدفع لها مبلغ من المال للاشتراك، ثم الشركه بتعرض اعلانات لما تشاهدها بتاخذ مبلغ شهري.
أبعد أن هذا غير جائز. الإعلانات هذه وعدم الجواز لأمرين: الميسر لن يدفع مبلغ ليأخذ مبلغ أكبر.
نعم، يأخذ مبلغ،
وهذا هو الميسر. الأمر الآخر أن الإعلانات عادة تعتمد على المرأة.
نعم.
يعني انظر أي إعلانات في التلفزيون تجد أساسا بيعتمد على جسد المرأة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا إشكال آخر أيضا.
نعم نعم.
فالمسألة لا تجوز لأن فيها
إشكالين. لا تجوز لسببين. أحدهما يكفي.
أحدهما يكفي الحرم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا شيخ. أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أسمعك.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا دلوقتي جوزي الله يرحمه توفى وهو دلوقتي بقاله سنة ونص. فأنا عايز أسأل حضرتك سؤال. جوزي الله يرحمه هو قاعد قبل ما يموت يعني كان قبل ما يتعب كده. فقال لي يا أم أحمد لو أنا مت بالله عليكي ادفنيني جنبكم. لان انت ولادي من احب الناس لقلبي. فلما توفى الله يرحمه هو توفى هو عنده 41 سنه.
السؤال يا اختي بارك الله فيك.
دلوقتي اهله لما توفى انا اتصلت عليهم وقلت لهم تعالوا انا جوزي توفى وفي مصر
توفي. اتفضلي.
فمحدش جالي ولا حد سال فيا غير ابن خالته بس اللي جاني وخد تصريح الدفن. فما كانش ما كنتش يعني اقدر اتشكي فينا جنبي.
السؤال يعني انا واضح
السؤال دلوقتي. هل انا خاله اتصل علي وقال لي انت مش عايز تدفني في سيد ليه؟ قلت له انا دلوقتي.
طيب يا ام احمد اولا جزاك الله خيرا.
قلت له هو وصلني ان انا ادخل في اسماعيلي.
اسمعيني
ايوه
ما اسمعيني بارك الله فيك.
لو سمحت
اتفضلي.
قلت له ان انا هو وصلني ان انا ادخل في سينا فهم دفنوه في سايد. فانا عايزه اسال هل عليا ولد؟
بارك الله فيك.
دي
اولا
وصيه متوفي
غفر الله
لكم. فانا قلت لخاله وخاله مرضيش وقلت له خلاص انت تتحمل وزر الوصيه وانا ماليش دعوه.
طيب بارك الله فيك اولا ام احمد وغفر الله لميتكم ثم هذا الامر ان شاء الله نعرضه على مشايخنا لاننا كما اتفقنا هذا يوم المعاملات الماليه المعاصره. سؤالك قد دونته واعرضه ان شاء الله على مشايخنا في بقيه ايام الاسبوع ونسال الله تعالى ان يرحمنا جميعا وان يتوفنا على الايمان والاسلام. شيخنا ام عبد الله بتقول يعني شخص توفي وترك ميراثا ولم يوزع هذا الميراث إلى الآن مع أن الشخص يوفي منذ مدة ومن هذا الميراث أنه كان عنده محل فضة فعنده فضة باليقين بلغت نصابا وهي محبوسة لا ينتفع بها أحد الآن لأنها حق ورثة ولم يوزع الميراث بعد. فبتسأل عن الزكاة.
الفضة هو الذهب والنقود الورقية هذا يزكى سواء استثمر أو لم يستثمر.
نعم.
ليس مثل عروض التجارة. فمثلا تاجر عقارات العقار تقدر قيمته السوقية ويزكى. لكن عقارات للسكن لا تزكى. لا تستثمر لا تزكى. لما الذهب والفضة والنقود الورقية تزكى في جميع الحالات. سواء استثمرت أم لم تستثمر فإذا هذه الفضة عليها زكاة.
نعم في عليه زكاة حتى وإن لم يوزعوا الميراث بعد لابد أن تزكاه.
نعم
بارك الله فيكم. أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
معروف نتكلم الشيخ حضرتك.
الشيخ معك تفضلي سؤالك.
حضرتك أنا ليا أختي كانت لابسة النقاب وبعدين أثر على نظرها وهي قلعته دلوقتي فمش هينفع تاني عشان نظرها تقف خالص.
بارك الله فيك. نعم جزاكم الله خير. أحمد محمد من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخنا؟
بارك الله فيكم. شيخ معك.
الله يبارك فيك شيخنا. معلش كان ليا سؤال. أنا
كنت نصراني ومن الله علي بالإسلام.
الحمد لله.
أنا أعلم أن لا يالف الكافر المؤمن ولا يالف المؤمن كافر. والدي كان عرض علي أن هو هيديني مبلغ لما يطلع على المعاش بس في حياته. فده يجوز ولا لا يجوز؟ مع العلم أن ممكن المبلغ ده يعمل غضاضة بيني وبين أختي يعني اللي هي لا تزال عن النصرانية.
طيب أبشر يا محمد، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا،
جزاكم الله خيرا وثبتنا الله وإياك على الإسلام. شيخنا أم منا بتقول عندها زوجة عمها، عمها توفي وترك أطفال صغار، الشاهد أن الزوجة صنعت لأطفالها الصغار دفتر توفير في البريد حتى تحفظ لهم بعض مالهم، وحتى إذا جاءهم أي مال بتضعه في دفتر التوفير وبتنفق عليهم من ريع هذا الدفتر.
دفتر توفير البريد
نعم
مثل دفتر توفير البنوك الربوية من الربا المحرم، وذلك لا يجوز أن تضعه في دفتر توفير البريد إلا إذا كان إيداع لحفظ المال فقط وليس للاستثمار، إنما الاستثمار لابد أن يكون في بنك إسلامي لأن البريد مثل البنك الربوي، فايدة طبعا للمال والزمن في عقد قرض ربوي، فلا يجوز. وكونها تنفق عليهم من عائد هذا المال أي تنفق عليهم من الحرام.
نعم،
عليها أن تتوب وأن تنقل المال إلى بنك إسلامي.
جزاكم الله خير. عبد الرحمن بيقول هو بيعمل مع شخص ويريد أن يأخذ منه مبلغ على سبيل القرض ويسدده على أقساط على مدار الأشهر التي يعمل فيها، يسأل عن حكم هذا القرض والأقساط سيسددها على مدار الأشهر.
يعني السؤال هذا يعني إذا كان القرض سيؤدى كما هو سواء على مدار أشهر أو في الحال فهذا لا شيء فيه.
نعم يبقى وجب أن يسدد القرض كما
إذا
هو
إذا كان زيادة بقى في التقسيط، إذا كان في زيادة فهذا ربا.
نعم جزاكم الله خيرا. إبراهيم بيسأل عن التسويق الشبكي،
تحدثنا عنه كثيرا. التسويق الشبكي ابن حرام، هو يرجع إلى موقعه على الإنترنت alicehalus.com واقرأ التسويق الشبكي تجد فيه بالتفصيل التحريم وسبب التحريم.
بارك الله فيك. أختنا هدى، السلام عليكم. هدى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت أنا جايبة كارد على أساس إن أنا أعمله مشروع.
نعم.
ماشي، وفجأة لما عرفت إن هو حرام وجيت أرجعه قالوا لي لازم تدفعي الفوايد تاني. ففي تاني، معلش في سؤال تاني. مديتي رايحة الحج ومخاف مع عمتي، وعمتي مش قادرة تصرف على حجتها، تبقى مقبولة ولا لا؟
حاضر يا هدى، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أم عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا عايزة أسأل الشيخ بخصوص فتح حساب جاري في بنك ربوي. يعني أنا جوزي سافر دولة عربية وفتح لي حساب عشان يحول لي عليه وهو هناك، بس أنا عرفت إن الحساب ده يبقى عليه فوايد.
لا حساب جاري
في موعد الفوائد، فقلت لهم ما كنتش عايزاها اصلا، بس قلت لهم خلاص خلوها على سنه وابقى اتخلص منها، يعني هل ده حلال ولا حرام؟ وانا مضطره للبنك ده لانه قريب من المكان اللي انا عايشه فيه.
حظ ام عمر، بارك الله فيك،
كل خير.
جزاك الله خير. شيخنا اخونا محمد من المنوفيه بيقول يعني هو اكرمه ربه تعالى انه هو انشا مولدا او اخترع مولد كهرباء بيوفر يعني كميات كبيرة من الكهرباء إلى غير ذلك. الشاهد سؤاله أنه يريد إنشاء هذا المشروع الذي اخترعه، فيريد أن يأخذ قرض لإنشاء هذا المشروع لأنه ذهب إلى سبل كثيرة ولم ينفذ المشروع. بيقول أنا أعلم أن القرض حرام ولكن أنا أريد يعني النفع العام وأريد تنفيذ المشروع أن يكون موجود على أرض الواقع.
هو النفع العام لا يكون بالوقوع في الحرام، فليستمر في محاولاته لعل الله عز وجل يشرح صدر أحد ليتبنى هذا المشروع.
نعم.
هو احيانا يكون الانسان مقتنع بان هذا مشروع يعني ضخم ومشروع كذا وكذا، ثم في الواقع العملي يبدو انه لا وزن له.
يعني هو اولا لا يلجأ الى الحرام لسبيل يعني فيه صلاح. نعم. الامر الثاني يتأكد من دقة هذا المشروع ان يعرضه على المختصين الى غير ذلك، حتى يعني يكون كلاما موثوقا فيه وكلاما يعني يتكلم فيه المتخصصون.
نعم.
جزاكم الله خير. يعني سائل بيسأل، أم أحمد بتقول كانت تمر بضائقة مادية وزوجة أخيها باعت لها خاتما ثم أرسلته لها في البريد، الآن تقول عن السداد، أنا سأسدد هذا المبلغ النقدي الذي جاءني أم سأسدد لها خاتمها الذهب الذي باعته؟
هذا بحسب الاتفاق. إن كان القرض هو قرض الخاتم، إذا ترد له مثل الخاتم وزنا. إن كان القرض هو النقود الورقية ترد لها مثل النقود الورقية، فالقرض يؤدى بمثله لا بقيمته. فإما كان إما أن يكون الاتفاق على أساس ذهب وهي قالت له بيعي
وارسل المال
وارسل لي النقود،
نعم نقود،
او انها باعت وارسلت النقود دون ان يطلب منها ان تبيع وان يتصرف نفسها، فارسلت نقودا الى ان اصبح الدين نقودا.
واذا ما دام الامر بالاتفاق انه ذهب يبقى ذهب، رد الدين ذهب او قد ذهب، إذا كان نقود يرد نقود كما
لا
كما أخذته أو لا كما اقترضته. بارك الله فيكم. يسري بيقول بيعمل في شركة، وهذه الشركة صنعت صندوق تأمين خاص للعاملين في الشركة، الشاهد استثمار هذا الصندوق يكون عن طريق قروض للعاملين في هذه الشركة بفوائد، وأيضا يستثمر بعضه في بنوك تجارية.
إذن لا يشترك،
لا يشترك، هو الآن مشترك يخرج منها.
يخرج، نعم.
بارك الله فيكم. أخونا عصام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله إنا أحبكم في الله يا أستاذ، والله
أحبك الذي أحببتني
إليك. الدكتور علي أحبه في الله، والله
أحبك وأحبتنا فيه يا ابني.
يا سمحت يا شيخ،
بارك الله فيكم، تفضل.
أنا عندي قطعة أرض، شريت قطعة أرض جنبيها كامل، عشان معيش فلوس.
معذرة أخي، لا أسمع جيدا، مكتوب في حتة يعني فيها شبكة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شيخنا أخونا محمد بيقول يعني هو كان نصرانيا وأكرمه رب العالمين سبحانه بالإسلام، ويقول أنا أعلم أنه لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المسلم ولا يرث الكافر المسلم، ولكن والده الآن ما زال على قيد الحياة، وكان وعده أو قال له سأعطيك مبلغ من نهاية الخدمة أو من مبلغ الذي سأخذه من نهاية الخدمة، فبيسأل هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ أولا، ثم أنه ربما يكون هذا المبلغ سبب في غضاضة بيني وبين أختي التي ما زالت على ديانتها الأخرى، فبيسأل عن النصيحة أولا ثم عن جواز أخذ هذا المبلغ.
يعني نهنئه وندعو الله عز وجل أن يثبته.
آمين يا رب العالمين.
نعم. وما يعطيه الوالد في حياته يأخذه، لأنه ليس من الميراث.
نعم.
إنه هذه عطية يأخذها ولا مانع من هذا إن شاء الله.
يعني ما دامت في الحياة يبقى يأخذها من والده ولا شيء في ذلك
إن شاء الله،
وإن اختلفت الديانات. يعني هدى تقول يا جاءت بقرض على أساس أنها يعني تريد فتح مشروع، ثم علمت بعد ذلك بالحرمة وذهبت للبنك حتى يعني ترد القرض، قالوا لها يعني لابد أن تسدد فوائده، قضي بفوائده، فبتسأل عن هذا إيه؟ عن هذا البلاء الذي ابتليت به.
إذا كنت تستطيع أن تسدد القرض والفوائد فلتفعل
يعني
حتى تخرج. نعم، لأن الفوائد هذه هتكون فوائد مركبة وتستمر.
تستمر.
نعم، فلتخرج من البداية أفضل من أن تبقى في هذا المكان السيء.
لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير. أم عمر تقول يعني فتحت حساب في جاري في بنك تجاري، وهي مضطرة لفتح هذا الحساب في هذا البنك لأنه بجوارها، وزوجها يعمل في دولة أخرى ويرسل لها الأموال على هذا الحساب الجاري. الشاهد أنها تقول إنه هذا الحساب الجاري فيه فوائد ربوية، وسألوها يعني الفوائد الربوية يعني أو هذه الفوائد تريديها يعني على 3 أشهر أو على 6 أشهر أو على سنة؟ أخصرت أنها تكون على سنة، وعلى أساس أنها ستتخلص من هذه الفوائد في كل عام. حكم ذلك كله؟
الأصل لجوز المسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، هذا هو الأصل. البنك قريب من البيت، هذا لا يكفي للتعامل مع بنك ربوي.
نعم.
لأن هذا ليس إنفاق يومي، يعني هذا أودعت وثم تذهب تأخذ مبلغ الذي يكفيها طول الشهر.
نعم.
فإذا ستذهب مرة في الشهر عندما يرسل لها زوجها، وهذا ليس في مشقة، كل قريب أو بعيد قليلا، لأن البنوك الإسلامية منتشرة. فإذا تسحب المبلغ وتضعه في بنك إسلامي، وطبعا الفوائد هي قالت أنا ستخلص منها. نعم، تتخلص من الفوائد،
تتخلص من الفوائد الآن، لكن لا تستمر في الإيداع. نعم. والسحب من هذا البنك، تسحب المال وتحول حساب بالكلية إلى بنك إسلامي، وتجعل زوجها يحول لها
على البنك الإسلامي.
على البنك الإسلامي.
نعم.
جزاكم الله خيرا. أم هدى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا.
أنا أسفة، استحملني بس حضرتك في سؤالي لأنه هو متفرع.
تفضلي.
والدي توفاه الله منذ حوالي سنة ونصف. فالمهم هو كان أخي والدي مرض حوالي 11 سنة. فكان أخي شغال معاه في تجارة، تجارة محل، يعني محل بسيط. فهو كان مدي جزء لأخي شغال معاه من صغره من الباترينة كده في المحل يشتغل بيها، فأصبح الاثنين شغالين في المحل سوا. ولما والدي تعب هو طبعا ترك أخي، هو اللي يعني متولي التجارة كلها. وبعد وفاة والدي مش عارفين بقى دلوقتي، التجارة طبعا دخلت في بعض، فاحنا مش عارفين دلوقتي يعني ازاي بقى ايه الحق مثلا. واخي طبعا كان بياخد من تجارته ويجيب بضاعة وكده، هو فدخلت في بعضها، فاحنا مش عارفين دلوقتي تحسب ازاي. انما اخي عمل حاجة، فانا عايزة اسأل الشيخ ربنا يبارك فيه في مدى صحتها. هو قال لنا انا هحدد لكم ايجار وهديكم ايجار شهري، وابتدينا فعلا ناخده كأني مأجر منكم المحل وانا داخل معاكم فيه في الايجار ده، هو يعني ياخد نصيبه الضعف بتاعنا يعني بتاع البنات. ومعلش سؤال اخر، بارك الله فيه. والدي كان قبل ما يتوفاه الله كده هوت، وقبل تعبه ما كانش بياخد باله لحته ان في زكاه على المال خاص، فما كانش بيعملها. انما لما مرض وقعد وبقى يسمع للشيوخ وكده، ابتدى يقول لي والدتي طلعي ايه المال اللي عندنا، طلعي منه ايه الزكاه بتاعته. فهل الفتره بقى اللي هو قبل ما كان يعرف الكلام ده كله، هل هو دلوقتي انا اقدر حتى من الورث بتاعي اطلعها له لوالدي؟ يعني انا عايزه اعمل كده، يعني لو هي في حرمانيه او هو تحسب عليه يعني كده هوت، فانا عايزه اعمل كده. فهل ده يجوز ولا لازم من الورثه كلهم؟ عايزه افهم، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا ام هدى على حرصك لمصلحه ابيك، وعلى ان يعتقه رب العرش تعالى من اي اسره واي اشكال، وان شاء الله الشيخ يجيبك، بارك الله فيك. ام منى، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت انا حضرتك اللي اتصلت بحضرتك بخصوص وجودي المتوفي.
نعم.
فحضرتك انا عايزه اوضح لحضرتك بس حاجه، هي مراته هي لسه فاتحه الدفتر، احنا في بلد ارياف يعني، فما فيش مكان غير مكان الدفتر ده، ما فيش حته قريبه ان هي تحطي فيه الا مكتب البريد.
وهي ما صرفتش حاجه، يعني قالت المبلغ اللي هيطلع مثلا 1000 جنيه هيطلع 100 جنيه هتطلعه للليل، ما صرفتش هتصرف اي حاجه من المبلغ ده على عيالها، بس هي مضطره تحط الفلوس مثل الاستثمار، هي بس علشان تحافظ على الفلوس عشان الاطفال بس اللي هم الصغيرين اللي معاها، لكن مش هتصرف منهم حاجه يعني على عيالها خالص، المبلغ اللي هيطلع هتطلعه لله كله.
حاضر ام من،
شكرا،
جزاك الله خير. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا مصطفى، السلام عليكم. تفضل. بارك الله فيك
عم الشيخ، واني احبكم في الله.
حبك الله.
ليه مثلا عم الشيخ ليه حضرتك ما تبناش مشروع بنك اسلامي ويقدمه لمجلس الشورى، او يجيب حد من مجلس الشورى ويعرضوا عليه الامر، عشان الناس دايما بنك في لا في شبهه، بنك عوده في شبهه، بنك بركه في شبهه، يعني احنا عايزين مشروع هادف الشيخ يتبناه ويقدمه كمشروع يدرس في مجلس الشورى او يتقدم للرئاسة. وهو ده دايما احنا نقول الاسلام هو الحل، او الاسلام هو الاصل، او الدين هو عشان الامه كلها او مصر كلها والعالم يعرف ايه قيمه الاسلام.
نعم.
قيمه اقتصاديه، قيمه علميه، قيمه ادبيه، قيمه اخلاقيا. فانا ارجو من الشيخ اللي هو يتبنى الموضوع ده ويجيب ناس من المجلس النواب اللي هم النور او الاخوان او البناء والتنميه، ويعمل معهم لقاء ويقول لهم انتوا لازم تعملوا كذا، زي السكوك الاسلاميه اللي عليها خلاف بين النور والحريه والعداله. ان ليه دايما احنا بنقع في خلافات اسلاميه وبتفضل تتوه الاصل بتاعنا اللي هو الاسلام هو الاساس او العقيده بتاعتنا.
جزاكم الله خيرا اخ مصطفى، بارك الله فيكم وزادكم الله حرصا على التزام شرع رب العالمين وعلى رفعة هذا البلد. أخونا إسماعيل، السلام عليكم. تفضل. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ، أن أنا كنت داخل في شقة على النت، كنت بدفع 1300 دولار مقابل أن أنا أشاهد إعلانات، وبعد كده باخد فلوس اسبوعيا، اول شهر ما باخدش، وبعد كده اسبوعيا ببدا اخد فلوس.
انت سمعت الحلقه من اولها يا اخ اسماعيل؟
لا والله لسه.
طيب الشيخ جاوب عن هذا السؤال، اجاب عن هذا السؤال، وان شاء الله اجعله يجيبك مره ثانيه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا، سؤال اختنا ام منا، اولا انه زوجة عمها لاولادها اولادها صغار، وكانت وضعت هذا المبلغ في دفتر التوفير. هي بتقول انه نحن في بلد ارياف وليست عندنا بنوك اسلامية، وزوجة العم وضعت هذا المال من قبيل الحفظ للاولاد الصغار، ولن تنفق من أرباح هذا الدفتر، وإنما ستخرج الأرباح
تودعه بغير أرباح.
تودعه بغير أرباح.
نعم.
مدام للحفظ فقط.
تودعه
بدون أرباح.
مدام لا يوجد بنك في القرية وفي مكتب بريد، فتضع حساب جاري بدون فوائد.
نعم. بارك الله فيك. أم هدى بتقول يعني والدها توفي منذ عام ونصف، ولكنه قبل الوفاة مرض لمدة 11 سنة رحمه الله. الشاهد أنه كان قبلها أخوها بيعمل مع والدها في المحل، وكان والدها جعل له يعني زي بترينة وحده كده يبيع فيها حتى ينفق منها على عياله. الشاهد في فترة مرض الوالد تدخلت التجارات، تجارة الوالد مع تجارة الولد، وتوفي الولد بعد ذلك وهم لا يعرفون أين ميراثهم، أين مال الولد وحده من بطينته، وأين مال الوالد الذي هو صاحب يعني المحل بالكلية. فبتقول أخوها قال لها يعني لتداخل الأشياء بعضها في بعض، أنا سأجعل لكم إيجارا شهريا أو مبلغا شهريا تأخذونه، وكذلك أخذه أنا سأخذ يعني ضعفا عنكما أو عن البنات، يعني لأني أعمل لأني أنا الذكر، وأنتم ستأخذون مبلغ شهري. تسأل هل هذا جائز أصلا أن يأخذوا الميراث بهذه الصورة؟ ثم السؤال الثاني، إن والدها قبل أن يمرض رحمه الله تعالى ما كان يزكي عن ماله، وبعد المرض أكرمه ربنا تعالى أن استمع إلى الحكم الشرعي وبدأ يعني يحث على إخراج الزكاة، فبتسأل الزكاة عن الغير أو عن الوالد، هل يجوز لها أن تخرج الزكاة عن والدها وقت أن كان لا يخرج؟
الزكاة عن الوالد هذا فرض لا بد منه.
فرض لا بد منه.
أن الزكاة دين يؤدى قبل توزيع التركة. مثل أي دين.
بس هي تخرجها من نصيبها هي. الأصل كده أن يخرج.
أصلاً للجميع يخرج. يعني قبل أن توزع التركة يخرجون الزكاة. فإن قصروا في ذلك وهي أراد أن تخرج مالها جزاها الله خيرا، لأن تريد أن تبرئ أباها فلا مانع، هذا يعني فعل من البر بالأب. لما الأصل أن هذا قبل توزيع التركة الزكاة تؤدى.
طب التركة بهذه الصورة أو توزيع التركة بهذه الصورة أن يكون إيجار أو مبلغ شهري في كل شهر؟
هذا إيجار المحل، إيجار المحل لو أنه محل مبنى فقط. إنما هذا
مبنى وبضاعة
فلا فليس في لا يكون إيجار
وسمعة
لا يكون إيجارا. وإنما عليهم أن يعني يجلسوا بعضهم مع بعض ويقدروا الموجود والتوزيع ويعني يصلون إلى حل يتفقون عليه ثم يبرئ كل منهم ذمة الآخر.
نعم يجلسوا وينظروا إلى حل يعني يرضي أطرافهم جميعا.
نعم.
ويبرئ كل واحد منهم الآخر.
نعم. فكل يأخذ نصيبه في التركة بحسب ما يصلون إليه.
نعم.
قد يكون في زيادة للبعض على بعض ومن هنا تأتي إبراء الذمة.
ويكون الأمر تضاطي لأنهم يعني إخوة بعضهم في بعض. الأمر أوسع من أن يختلفوا في مثل ذلك. الدنيا أهون من ذلك
بكثير.
بارك الله فيك شيخنا مصطفى، له وجهة نظر ويعرضها على فضيلتك أنه يريد من فضيلتكم تبني مشروع لبنك إسلامي خالص بعيدا عن الإشكالات وبعيدا عن الشبهات التي نسمعها ويسأل عنها إخواننا. يقول وبخاصة في هذا الزمان يعني حتى نظهر قيمة الإسلام الحقيقي.
يعني هذا مشروع طيب واقتراح طيب لكن رأس المال.
رأس المال.
نعم. فليأتينا برأس المال ونحن ننشئ بنكا إسلاميا.
يعني نضع النظام المنضبط للبنك الإسلامي.
البنك الإسلامي. لكن رأس المال.
يعني من أكثر الآفات التي تطل الناس في هذا الزمان إنه وجود رأس المال حتى ننشئ مشروع منضبط.
لا رأس المال ليس قليلا. رأس المال بنك إسلامي هذا مبلغ كبير.
مبلغ كبير.
نعم.
نسأل الله أن يقيض لنا الخير.
آمين يا رب.
إسماعيل بيسأل هذا السؤال الذي سألناه في أول حلقة، يعني كان داخل في شركة عن طريق الإنترنت ودفع مبلغ من المال وبيشاهد الإعلانات ثم بعد ذلك يجني مبلغا شهريا.
ما بينا هذا، وكنا هذا فيه قمار وفيه تحريم في الإعلانات التي تعتمد على أجساد النساء.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فعليه أن يخرج من هذا إن كان اشترك.
هو اشترك بالفعل. نعم.
وإن لم يشترك فلا يشترك.
نعم. سائل بيسأل بيقول هل تجوز صورة السلم في عقود الاستصناع؟
السلم غير الاستصناع.
هذه صورة وهذه صورة أخرى.
ولذلك في كتاب فقه البيع والاستساق جعلت بابا من فصلين، فصل عن السلم وفصل عن الاستصناع، لأن هذا يختلف عن هذا تماما. لأن السلم يحتاج إلى أن رأس المال يدفع في مجلس العقد وهو شراء دين موصوف في الذمة. إنما الاستصناع صناعة، وذلك ما لا تجوز صناعته ولا يجوز أن يكون استصناعا.
ما لا تجوز صناعته لا يجوز أن يكون استصناعا.
وما لا يمكن صناعته لا يكون استصناعا. يعني مثلا لا نستطيع أن نجعل عقد استصناع في القمح. ما القمح زراعة وليس صناعة.
نعم.
لكن بالنسبة لسيارة يمكن أن تكون سلما وممكن أن تكون استصناع.
صحيح.
لكن الشروط تختلف. في السلم لابد من دفع رأس المال في مجلس العقد
ويأخذها مصطفى في الزم.
في الاستصناع يدفع في الأول أو في الآخر أو في بخصة، كل هذا جائز. ويكون في صناعة، فإذا ما انتهت الصناعة يتم البيع. فإن فرق بين السلم والاستصناع،
هذا له شروط وهذا له شروط أخرى.
وإذلك أنصحه أن يقرأ الباب في كتاب موسوعة
فقه البيع
والاستثمار، يقرأ فيه الباب خاص بالسلم والاستصناع.
بارك الله فيك.
أن فيه بين فرق بين الاثنين.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سأل بيسأل ويقول هل قرارات مجمع البحوث الإسلامية والمجامع الفقهية تعد هذه القرارات إجماعا، وهل الفتاوى المخالفة لهذه القرارات تعد خرقا للإجماع؟
ليس إجماعا، لكنه أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا.
أعلى اجتهاد جماعي
في عصرنا. ولذلك المخالف لا يعذر وإن لم يكن إجماعا. يعني هنا لو جاء مريض واستدعينا أطباء العالم، خير الأطباء في العالم، وفحصوا المريض وقرروا له علاجا،
نعم،
وجاء طبيب وقال هذا العلاج خطأ وإنما علاجه هو كذا آخر شيء آخر، هل هناك أحد يأخذ بقول هذا الطبيب؟ أي أحد؟ هل يمكن؟
في واقع الدنيا لا،
لا يمكن.
نعم.
لماذا؟ لأنه حريص على الصحة.
نعم.
فهؤلاء يعني قولهم صواب، أولى بأن يكون صوابا وأبعد عن الخطأ، والذي خالف قوله خطأ وأبعد ما يكون عن الصواب. هذا في المسائل الدنيوية. طب الأخروية، الدين الذي هو قبل النفس.
نعم.
صفوة علماء الأمة، صفوة علماء الأمة، وليس علماء بلد معين.
نعم.
صفوة علماء الأمة عندما يجتمعون ويقررون، يأتي شخص وقد يكون غير متخصص أصلا ويفتي بغير هذا،
وبخاصة المجامع الفقهية بتأتي حتى المستشارين لجوانب شتى فيما يبحثون فيه ويسمعون من كل الأطراف، ويكون البحث يعني مستمرا وطويلا مستفيضا،
وبعد المناقشات المستفيضة قد لا يصل إلى شيء فيؤجل لاجتماع لمؤتمر آخر، وقد تكون نقطة معينة اختلفوا فيها فيعقد مؤتمر خاص لهذه النقطة لهذا الموضوع. يعني شيء غاية في غاية الدقة.
بارك الله فيكم شيخنا.
فكيف نقول بأن الفرد يخرج على الاجتهاد الجماعي؟ وهذا ما نراه الآن، هناك أفراد يفتون مخالفين للمجامع الفقهية.
نسأل ربنا تعالى أن يلهمنا الرشاد والسداد،
أمين،
وأن يبارك في عمركم وأن يختم لنا ولكم بخير.
أمين.
أشكركم وصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وإلى موعد بلقاء إن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة.